الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات الكريمات اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى، عظيمة الشأن، بديعة البرهان. فأخبر أنه الله المألوه المعبود الذي لا إله إلا هو، وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام. وكل إله غيره فإنه باطل، لا يستحق العبادة مثقال ذرة، لأنه فقير عاجز ناقص، لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ثم وصف نفسه بعموم العلم الشامل لما غاب عن الخلق وما يشاهدونه، وبعموم رحمته التي وسعت كل شيء ووصلت إلى كل حي. ثم كرر ذكر عموم إلهيته وانفراده بها، وأنه المالك لجميع الممالك، فالعالم العلوي والسفلي وأهله الجميع مماليك له سبحانه، فقراء مدبرون، القدوس السلام المقدس السالم من كل عيب وآفة ونقص، المعظم الممجد. لأن القدوس يدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في أوصافه وجلاله، المؤمن المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد قهر كل شيء وخضع له كل شيء، الجبار الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق، الذي يجبر الكثير ويغني الفقير، المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة، المتنزه عن جميع العيوب والظلم والجور، سبحان الله عما يشركون. وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به وعانده. هو الله الخالق لجميع المخلوقات، البارئ لكل المبروءات، المصور لجميع المصورات. وهذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير، وأن ذلك كله قد انفرد الله به لم يشاركه فيه مشارك. له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الكثيرة جدا التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا هو، ومع ذلك فكلها حسنى، أي صفات كمال، بل تدل على أكمل الصفات وأعظمها، لا نقص في شيء منها بوجه من الوجوه. ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من يحبها، ويحب من عباده أن يدعوه ويسألوه بها. ومن كماله وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، أن جميع من في السماوات والأرض مفتقرون إليها على الدوام، يسبحون بحمده ويسألونه حوائجهم، فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه رحمته وحكمته، وهو العزيز الحكيم الذي لا يريد شيئا إلا ويكون، ولا يكون شيئا إلا لحكمة ومصلحة. فمن أسماء الله تبارك وتعالى الجبار، قال تعالى: العزيز الجبار المتكبر. والمعنى اللغوي للجبار هي صيغة مبالغة من اسم الفاعل الجابر، ويدل على معاني كمال وجلال، منها العظيم القوي، وعلى الذي فات يد المتناول، ومنه قولهم نخلة جبارة. ويطلق على المتكبر المتعظم الممتنع عن الذل والقهر، ومن قولهم رجل جبرية وجبروت، أي تكبر وعظمة وإصلاح الشيء بضرب من القهر، ومنه جبر العظم أي إصلاح كسره، وجبر الفقير أغناه. وأما المعنى الشرعي لاسمه تعالى الجبار، فالله سبحانه وتعالى الذي قهر خلقه على ما يريد من أمر ونهي على مقتضى الحكمة والعدل، ومن ذلك دينه الذي ارتضاه لكل عبيده، وهو الجبار المصلح أمر خلقه، المصرفهم فيما فيه صلاحهم، الذي جبر مفاقرهم فكفاهم أسباب عيشهم ورزقهم. وهو الجبار الذي يجبر ضعف الضعيف من عباده، فيجبر الكسير ويغني الفقير، وييسر على المعسر كل عسير، ويجبر القلوب المنكسرة من أجله الخاضعة لجلاله وعظمته، ويجبر ضعف الأبدان فييسر أسباب الشفاء لها، ويجبر عبده المؤمن بإصلاح حاله ومآله في دينه ودنياه وآخرته. وهذا الجبر في حقيقته إصلاح للعبد ودفع لجميع المكاره عنه، وهو تعالى الجبار العالي فوق خلقه، الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وعلى السلطان وأنواع التصاريف استولى، وهو المنيع الذي لا ينال فلا يوصل إليه ولا يدانيه شيء، وهو المتعاظم المتكبر تقدس أن تناله النقائص وصفات الحدث وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له كفء أو ضد أو ند أو سمي أو شريك في خصائصه وحقوقه تعالى. وهو الجبار إذا أراد شيئاً كان كما أراد، ولم يمتنع عليه أمر، ولم يتخلف كونه عن حال إرادته، فيكون فعله له كالجبر. الجبار من جلاله أنه كما يجمع صفات القهر والعلو والعظمة، كذلك يجمع صفات الرحمة والعدل والحكمة والرأفة ونزاهته عن صفات النقائص كالظلم والجور وكل آفة. فقهره لعباده وجبره لهم على ما أراد حسب ما تقتضيه الحكمة، فبجبروته قهر الجبابرة وأذل الأكاسرة، وأنصف المظلومين من الظلمة، ونصر جنده على المعاندين والكافرين والفجرة. فكم من ظالم جبار من البشر قصم الله ظهره ورد كيده في نحره، فهو تعالى يقصم ظهور العتاه، وينكل بالجناه، ويشدد العقاب على الطغاة، وذلك بعد الإعذار والإنذار، وبعد التمكين والإمهال. وحينما تدرك أنه تعالى الجبار المتصف بكمال العظمة وكمال الرأفة والرحمة، فإن ذلك يثمر لك المحبة والاعتزاز به والافتقار إليه في كل حال ولحظة، فتعامل عباده بكل خير وصلاح، وتسترجع عند المصيبة عند نزول الأقدار. فإن فعلت فالله سبحانه جابر مصيبتك في الحال أو في المآل. من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه، وجعل له خلفا صالحا يرضاه. وجبر الخواطر قيمة إنسانية نبيلة، وخلق إسلامي كريم يدل على شرف النفس وطيب الفؤاد. ومن معاني اسم الله تعالى الجبار أنه سبحانه يدبر خواطر عباده، حيث يقول الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. فرب العالمين سبحانه يجبر الفقر بالغنى، والمرض بالصحة، والخوف بالطمأنينة، واليأس بالأمل والرجاء. لذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. ولله در الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: كذلك الجبار في أوصافه، والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنساني. والمتأمل في كتاب الله جل وعلا يدرك أن الله سبحانه تجلى على عباده برحمته، فجبر خواطرهم، وطيب نفوسهم، وأراح قلوبهم، وأدخل السرور عليهم. فهذه أم موسى عليه السلام حين تفطر قلبها على ولدها عليه السلام خوفاً عليه وإشفاقاً، رده الله عز وجل إليها جبراً لخاطرها وتطيباً لقلبها، فقال جل وعلا: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. جبرا لخواطرهم وتطيبا لنفوسهم. وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب. فقال: وإذا حضر القسمة، أي قسمة المواريث، أولو القربى أي الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله القسمة، لأن الوارثين من المقسوم عليهم، واليتامى والمساكين أي المستحقون من الفقراء فارزقوهم منه، أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، فإن نفوسهم متشوقة إليه وقلوبهم متطلعة إليه، فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من هذا أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم أتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليها، ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك، علما منه بشدة تشوفه لذلك. وهذا كله مع إمكان العطاء، فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أو ثم أهم من ذلك فليقولوا لهم قولا معروفا، يردونهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح، جبرا للخواطر ورعاية لها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلم على الصبيان ويداعبهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر صبيان فسلم عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم ويدعو لهم. أخرجه النسائي بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أخرجه البخاري. وكان محمود بن الربيع رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة يقول: عقلت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. أخرجه البخاري. دلو ماء كان هنالك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ شيئا من الماء في فمه ثم مجه على محمود بن الربيع على وجهه وهو ابن 5 سنين. يقول: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفاءهم ويتبع جنائزهم. عن أبي أمامة سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفاءهم ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم أحد غيره، وأن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها من حضر من جيرانها، وأمرهم ألا يدفنوها إن حدث بها حدث حتى يصلي عليها. فتوفيت تلك المرأة ليلاً واحتملوها فأتوا بها مع الجنائز، أو قال موضع الجنائز، عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم، فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء، فكرهوا أن يجهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نومه، فصلوا عليها ثم انطلقوا بها. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضره من جيرانها، فأخبروه خبرها، وأنهم كرهوا أن يجهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم فعلتم؟ فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها، فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنائز، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر 4 كما يكبر على الجنائز. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجيب دعوة المملوك ويأكل على الأرض ويجلس على الأرض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاه ويجيب دعوة المملوك. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجتهم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يهون على من هابه: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، والقديد اللحم المملوح المجفف في الشمس. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رآه رجل فهابه يقول له هذا القول. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه، فجعل أي الرجل ترتعد فرائصه من هيبته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. كان صلى الله عليه وسلم يعمل مع أصحابه وينخل التراب، وقد ربط حجرا على بطنه من الجوع. عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه، وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. وعن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفره، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل. فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعجين قد انكسر، واللحم بين الأثافي قد كادت أن تنضج. فقلت: تعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قال: قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل جابر على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم، يعني أن الطعام قليل ولن يكفي هذا العدد. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر أن يغطي البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب لأصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. فقال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابهم مجاعة. أخرجه البخاري. وفي هذه القصة من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم خدمته لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. أخرج البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة الحسنة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وأخرج النسائي بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه، يعني أصحاب الدين، أن يأخذوا الثمرة بما عليه، فأبوا ولم يروا فيه وفاء. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: إذا جددته، أي قطفته فوضعته في المربد وهو الموضع الذي يجفف فيه التمر، فآذني، أي أعلمني. فلما جددته وضعته في المربد أتيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: ادعوا غرماءك فأوفهم. قال: فما تركت أحداً له على أبي دين إلا قضيته، وفضل لي 13 وسقا. فذكرت ذلك له فضحك، وقال: أتي أبا بكر وعمر فأخبرهما ذلك. فأتيت أبا بكر وعمر فأخبرتهما، فقال: قد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنه سيكون ذلك. وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهديت له أقبية من دماج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه، وعزل منها واحداً لمخرمة بن نوفل، فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة، فقام على الباب فقال: ادعوه لي. فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوته، فأخذ قباءً فتلقاه به واستقبله بإزاره، فقال: يا أبا المسور، خبأت هذا لك. وكان في خلقه شدة، فعامله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرحمة وتلك الرأفة. ومن صور رحمته صلى الله عليه وسلم تواضعه للعبيد والضعفاء. عن أنس أن امرأةً كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. قال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها، رواه مسلم في صحيحه. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن رعاية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم للخواطر ملاطفته زوجاته وإدخال السرور عليهن. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمستهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه وخدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك، يعني كفاك هذا الذي كان من هذا الوقت في الرؤية والمشاهدة. قلت: نعم. قال: فاذهبي. صلى الله عليه وآله وسلم، من رعايته صلى الله عليه وسلم للخواطر. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لي لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا؟ أو لشيء تركته: هلا فعلت كذا وكذا. ويضرب لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الأمثلة في جبر الخواطر بالكلام الطيب والفعل الجميل، حينما جاء فقراء المهاجرين وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور يعني أصحاب الغنى والأموال بالأجور أي بالثواب، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم يعني ولا نتصدق. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره، لا يستصغره، ولا يرى أنه أكبر منه. التقوى هاهنا، يشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. حسن العشرة مما ينبغي للمسلم أن يتصف به. إذا تعلقت العشرة بعامة الناس فقد قالوا: إذا أردت حسن المعاشرة فالق عدوك وصديقك بالطلاقة ووجه الرضا والبشاشة، ولا تنظر في عطفيك، ولا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، وإذا جلست فلا تتكبر على أحد، تحفظ من تشبيك أصابعك، ومن العبث بلحيتك، ومن اللعب بخاتمك، وتخليل أسنانك، وإدخال إصبعك في أنفك، وكثرة بصاقك، وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس وفي الصلاة. وليكن مجلسك هادئا، وحديثك منظوما مرتبا، واصغ إلى كلام مجالسك، واسكت عن المضاحك، ولا تتصنع المرآة في التزين، ولا تلح في الحاجات، ولا تشجع أحداً على الظلم، وإذا خاصمت فأنصف، وتحفظ من جهلك، وتجنب عجلتك، وتفكر في حجتك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا الالتفات إلى من وراءك، واهدئ غضبك وتكلم، وإذا قربك سلطان فكن منه على حذر، واحذر انقلابه عليك، ولا يحملنك لطفه بك على أن تدخل بينه وبين أهله وحشمه، وإن كنت لذلك مستحقا عنده. وإياك وصديق العافية، فإنه أعدى الأعداء، ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، ولا تجالس الملوك، فإن فعلت فالتزم ترك الغيبة، ومجانبة الكذب، وصيانة السر، وقلة الحوائج، وعليك بتهذيب الألفاظ، والمذاكرة بأخلاق الملوك والحذر منهم. وإن ظهرت المودة، ولا تتجشأ بحضرتهم، ولا تخلل أسنانك بعد الأكل عندهم، ولا تجالس العامة، فإن فعلت فآداب ذلك ترك الخوض في حديثهم، وقلة الإصغاء إلى أراجيفهم، والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم. وإياك أن تمازح لبيباً أو سفيهاً، فإن اللبيب يحقد عليك، والسفيه يتجرأ عليك، ولأن المزاح يخرق الهيبة، ويذهب بماء الوجه، ويعقب الحقد، ويذهب بحلاوة الإيمان والود، ويشين فقه الفقيه، ويجرئ السفيه، ويميت القلب، ويباعد عن الرب، ويكسب الغفلة والذلة. ومن بلي في مجلس بمزاح أو لغط فليذكر الله تعالى عند قيامه. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح، بين أن يضحكهم طعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود كان في يده، فقال: أصبرني أصبرني يا رسول الله، أقدني، هو القصاص يا رسول الله، يعني كما طعنتني بهذا العود في خاصرتي أطعنك بالعود ذاته في خاصرتك يا رسول الله، أصبرني. فقال: أصبر. فقال: إن عليك قميصاً وليس علي قميص، يعني لما طعنتني بالعود في خاصرتي كان على اللحم مباشرة، والآن إن طعنتك فعليك قميص، وليس هكذا القصاص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه الرجل وجعل يقبل كشحة، قال: إنما أردت هذا يا رسول الله. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، احملنا على بعير. فقال: أحملكم على ولد الناقة. قالت: وما نصنع بولد الناقة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تلد الإبل إلا النوق؟ زاد رزين قال: وكان يقول لي: يا ذا الأذنين، يمازحني. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، تعني صفية بنت حيي رضي الله عنها، فبكت صفية، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قالت: اتق الله يا حفصة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. رعاية الخواطر، جبر الخواطر، خلاصة ذلك أن يكون الأبعد عنده دم حتى يعامل الناس بالرفق، حتى لا يكسر الخواطر، حتى لا يجترئ على نفسيات الناس بالكسر والتعنيف، وإنما يكون رقيقاً، ويكون في الوقت ذاته حازماً، فلا يكون مازحاً مائعاً هازلاً، ولا يكون جامداً متصلباً، وإنما يكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.